السؤال الأول الأخت التوجيه من المدينة، الدليل لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الآية. أما إجابة السؤال الثاني شيخ، وهو مثال على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فتقول الأخت التوجيه: شرب الخمر للمضطر إليه إن خشي الهلاك فيجب عليه أن يرتكب المحظور للضرورة.
نعم هذا صحيح، لكن طبعا هي مثل ما ذكرت الأخت بارك الله فيها، والمراد الشرب يعني لأجل دفع
مفسدة،
دفع مثل الغصه لو غص بها يعني شيء. يعني يشرب بقدر ذلك لدفعها. نعم يعني هذا المراد. نعم بارك الله فيها.
أيضا الشيخ الأخت بدرية من الإمارات شيخ الإجابة بالنسبة للإجابة عن السؤال الأول، تقول الدليل قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد.
نعم صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
صحيح.
وأيضا أجابت عن السؤال الثاني وهو المثال، تقول: أكل الميتة لمن احتاج إليها.
نعم يعني لقدر حاجته.
نعم
وخشي. نعم أحسن بارك الله. صحيح. نعم.
كذلك وردتني إجابة الشيخ من الأخت أسماء والأخت سلفية من الإمارات، وكذلك الأخت لولو من السعودية، نشكرهم على إجاباتهم.
نعم شكر الله لهم بارك الله فيهم على حرصهم. نعم.
ونبتدئ درسنا إن أذنتم شيخ.
نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: يختار أهون الشرين، وقوله: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة المتقدمة الكلية: لا ضرر ولا ضرار. نعم. قاعد تجتمع معها، قد تلتقي مع قواعد أخرى توافقها. فهذه القاعدة المفرقة: يختار أهون الشرين، بمعنى إذا وجد أمران كلاهما فيه ضرر ولا مناص من ارتكاب أحدهما.
نعم.
في هذه الحال نرتكب الضرر الأخف في سبيل دفع الضرر الأعظم.
نعم.
وهذا لا شك وعين المصلحة وعين الحكم، وهذا جاءت به الأدلة وجاءت الشريعة في هذا، وهذا أمثلة كثيرة لا تحصى. كأنه يتحمل أو تتحمل مفسدة الصغرى في ارتكاب المفسدة الكبرى، وهذا هو معنى القاعدة التي بعدها: إذا تعارضت مفسدتان.
نعم.
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب خفيهما، هو في معنى ما تقدم، لكنه في الحقيقة من باب يعني العبارة، التغيير في العبارة
أو
تحسينها. نعم. وربما يكون أحيانا يدخل في بعض القواعد أو بعض العبارات أمثلة أوضح، لأن مسألة المفسدة والمصلحة أوسع.
نعم.
مفاسد والمصالح أوسع في باب الشريعة، ولهذا بعض أهل العلم أرجع الشريعة إلى قاعدة واحدة إلى جلب المصالح ودرب المفاسد. هذه الشريعة. نعم. الشريعة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. جميل. وقال بعضهم: الشريعة ترجع إلى تحصيل المصالح
دون درء المفاسد.
لأن نعم لأن نعم. تحصيل المصالح فيه درء المفاسد، ولا تكون مصلحة إلا بدرء المفسدة. وهذا يأتي في كلام أهل العلم، في العز كلام العز عبد السلام وجماعة من العلم يقولون مثل هذا، وهذا كله يعني من إذا فسر وبين صحيح، لأن هذه القاعدة يدخل فيها جميع القواعد. فالشريعة كل لم تأتي إلا بالمصالح التي هي خالصة أو مصالح راجحة في باب الوجود والتحصيل وهو الأمر، وأتت بدفع المفاسد الخالصة والراجحة في باب الإزالة والدفع وهو النهي، يعني أنه منهي عنه لمفسدته.
نعم.
إما مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، معنى مفسدة خالصة مسألة الشرك، ومفاسد راجحة مثل كثير من المحرمات التي حرمها الشارع وإن كان فيها مصالح مثل شرب الخمر وما أشبه ذلك، لكنها مفسد، لكن المفسدة أغلب. فهذه القاعدة: ويختار أهون الشرين.
نعم.
هذه كما تقدم، أو إذا وجد مفسدتان ولا مناص من أحدهما، وهذا يسميه بعض العلماء تلازم المفاسد، وهذا في الحقيقة من أدق مسائل الشريعة أو من أدق أحكام الشريعة، هو تلازم المفاسد.
نعم.
وذلك أن تلازم المفاسد ينبغي العناية به، دائما ينبغي العناية به، وذلك أن تمييز الخير من الشر كل يعرفه.
صحيح.
لكن حينما تتلازم المفاسد أو لا يحصل اجتماع المصالح، يعني يوجد عندنا أمران فيه مفسدتان لا نتخلص من أحدهما إلا لا نتخلص منهما إلا بارتكاب أحدهما، ومصلحتان لا يمكن تحصيلهما إلا بتفويت إحداهما. ولهذا يقال الفقيه ومن عنده نفس فقه هو الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، لا من يميز الخير من الشر، لأنها يعني تعرف حتى البهائم، البهائم تعرف ما يضرها فتجتنب وما يصلحها فتعمل به، لكن من يميز الخير من الشر هذا هو الباب الدقيق، خاصة في مثل هذه حينما يكثر الخلاف وتكثر الشبه وتقع أمور كثيرة يأتي الاضطراب في مسألة المصالح والمفاسد. فلهذا في هذه المسألة وهي حينما يجتمع أمران كلاهما فيه مفسدة، فيسأل الإنسان أنا ماذا أعمل، هل أرتكب هذا أو أرتكب هذا؟ نقول ترتكب أهون الشرين لأنه لا مناص من أحدهما.
نعم.
هذا هو، وأهون الشرين هو الأقل، وأمثلة كثيرة. ولهذا ذكر مثلا العلماء من ذلك يعني أنه يقولون يجوز شق بطن المرأة لأجل إخراج الحمل إذا كان لا يمكن إخراجه إلا بطريق الشق مثلا.
نعم.
وذكروا هذا أيضا في الفقهاء المتقدمون، ذكروه أيضا إذا كانت ميتة ماتت وفي بطنها حمل، ووقع خلاف في هذا. لكن الآن لا يكاد يعني من اطلع على مثل واقع الناس والتقدم في الطب وأنه لا ضرر في ذلك، وأن هذا متعين وربما قيل قطعا من جهة أنه لا ضرر فيه، ولأجل إخراج هذا الحمل الذي قد تعلم حياته وهذا لا شك وإن كان فيه مفسدة من جهة الشر لكنه في دفع مفسدة أكبر وهو هلاك هذا الجنين.
نعم شيخ الآن يعني ارتكاب أهون الضررين لا شك أنه ضرر، يبقى أنه ضرر، وفي قد مثلا إذا انفرد في ذاته قد يكون عليه يترتب عليه إثم يا شيخ.
نعم.
لكن إذا اجتمع مع ضرر أعظم منه،
نعم،
هل يبقى الإثم موجود أم يزول الإثم عمن يرتكبه؟
يعني القصد انه يعني
ارتكاب اخف الضررين.
نعم.
هو في ذاته ضرر يا شيخ، يبقى انه في ذاته ضرر.
ضرر صحيح. يعني مثل شق بطن المراه يعني اخراج الجنين. نعم.
او مثلا في انكار المنكر، يعني قد يقول الشخص انني انكار المنكر واجب علي.
صحيح.
وقد يترتب عليه
كذلك هذا من نعم هذا ايضا من الامثله ايضا، وقضيه نعم انكار المنكر ايضا كذلك ايضا، وهو حينما يوجد المنكر ف قد يقول أنا أرى المنكر لكن أعلم أنني لو أنكرته هل هذا في الحقيقة لن يتقبل وقد يترتب عليه أن يؤذي ويزداد شر، هل أنكر عليه؟ قلنا لا تنكر. قال طيب هل أقر على المنكر؟ هذا ضرر، إقراره على المنكر ضرر وإنكار المنكر يقول ضرر. في هذه الحال نقول تأتي معنى القاعدة هذه ونقول ننظر إلى أهونهما، فإذا كان يقول يترتب على إنكاره ضرر مثل أنه لو أنكر عليه إنسان ربما واقع مثلا في شرب الدخان فأنت تعلم أنه فيه شدة وفيه عدم قبول للحق مثلا وقد يؤذي وقد ربما من باب اعتزازه بالإثم يشرب مشروب أعظم من الدخان تعالى ذلك، فلا يجوز تنكر عليه، بل إن الإنكار هو عين المنكر، الواجب عليك أن تسكت لأن السكوت في الحقيقة نوع إنكار، لأن العالم تارة يأمر بالمعروف وتارة ينهى عن المنكر، وعندنا المرتبة الثالثة هي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهي السكوت. السكوت من أعظم الدعوة إلى الله. أحيانا ربما تأتي مع إنسان واقع في منكر مجرد سكوتك هو من أعظم الإنكار وقد يكون من أعظم الدعوة له. كثير من الناس ربما يريد منك أن لا تنكر عليه وقد يريد أن يجرب، فإذا أنكرت عليه ربما يتمادع ويصر، لكن حينما يراك يقع في زعمه أنك قدرته وأنك مثلا لم يزعم أنك ما أهنته في نظره وسكت عليه، هو في الحقيقة يقع في نفسه شيء من التصاغر وتذهب عزة الكياوة عند نفسه ولهذا ربما يكون سببا في تركه لما هو عليه منكر. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يصح أن يستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟
نعم، هذه الآية يعني سب من يدعو من دون الله لا شك أنها أنه قد يكون فيه مصلحة حينما يؤذي، وإذا كان سبه إذا كان سبه لك سبك له مثلا يترتب عليه ضرر، هذا هو في الحقيقة يتعلق بالمصلحة والمفسدة، يعني هو في جانب تعارض المصالح والمفاسد. إذا قلنا إن إنكارك عليه فيه مصلحة ربما يكون سببا في دفع شره مثلا، ففي هذه الحالة هو مصلحة لكن ربما يزداد ويتمادى في الشر فهذا مفسدة، فنقول في هذه الحالة. وقد يدخل مثلا في باب المصالح وفي باب المفاسد من جهة أن ما هو عليه مفسدة وإنكارك عليه مفسدة، ولهذا نقول حتى هذه المسائل ممكن أن نجعلها من باب تعارض المفاسد أو اجتماع المفاسد أو من باب تعارض المفاسد والمصالح، ولهذا كثير من المسائل التي يذكرها العلم يلحقونها أحيانا بباب اجتماع المفاسد التي لا يمكن التخلص منها أو بباب تعارض المصلحة والمفسدة بحسب التفسير الذي تفسر، مثل إنكار المنكر مصلحة، لكن حينما ننظر إلى ما يؤول إليه مفسدة.
جميل، نعم. استاذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى هذا الشرح. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إلى مواصلة الدرس القواعد الفقهية، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة، يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس القواعد الفقهية، ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حفظه الله مرة أخرى. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
توقف حديثكم الشيخ عند اختيار أهون المفسدتين بارتكاب أخفهما ضررا. أنا شيخ سألت حق عرض في ذهني سؤال.
نعم لا بأس.
يعني المفسدة الصغرى في ذاتها إثم، ولكن إذا قرنت بالكبرى قد تكون أجر شيخ.
نعم.
هل من تعليقا على هذه الصورة يا شيخ؟
نعم، هذه لا شك هو قولهم إن المفسدة إذا اختار أهون الشرين أو نعم. المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى، المراد عند المقارنة.
جميل.
حينما تقارن المفسدة الصغرى المفسدة الكبرى، ولا يمكن التخلي منهما، لا بد من الوقوع في أحدهما. في هذه الحالة نختار المفسدة الصغرى. جميل. والمفسدة الصغرى في هذه يكون مأمورا بها لا منهيا عنها. جميل. يعني أنها لو تجردت وحدها دون المفسدة الكبرى فهي محرمة لا تجوز. جميل. لكن هذا حينما تقترن بالمفسدة الكبرى، ولهذا شرط إلى قضية تلازم المفاسد، تلازم المفاسد أو تلازم الحسنات والسيئات. تلازم المفاسد بمعنى أنه لا يمكن التخلي من المفسدة الصغرى والكبرى جميعا، ولا يمكن تحصيل الأمر إلا بارتكاب أحدهما، مثل ما تقدم في المثال. وكذلك في قضية الإنكار المنكر مثلا، حينما ترى إنسان على منكر فأنت في هذه الحالة لو أنكرت عليه ترتب عليه مفسدة، والأصل وجوب إنكار المنكر، لكن نقول تسكت ولا تنكر المنكر، وإن كان هذا فيه إقرار للمنكر لأجل أنه قد يحصل بإنكارك منكر أكبر، منكر أكبر. نعم. وأنت في هذا مأمور. أما لو كان نهيك عن المنكر لا يترتب عليه مفسدة فيجب عليك الإنكار، ولا يجوز السكوت لأن مفسدة.
جميل.
ولا يجوز السكوت في هذه الحال. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المنكر إما أن تنكره فيزول جميعا، وإما أن تنكره فيخف، وإما أن تنكره فيعود مثله، وإما أن تنكره ويعود ضده، ويعني
أشد منه
يكون. نعم، يكون أشد منه.
نعم.
يكون أشد منه. الأولى والثانية واجبتان، أن يزول بالكلية وأن يخف، هذه واجبة، لأنها إما أن يزول منكر يزول بعضه. الحالة الثالثة موضوع اجتهاد. الحالة الرابعة إذا كان يخلفه ما هو أشد منه هذا لا يجوز، حرام. ولهذا أدلة كثيرة، أن حديث الأعرابي الصحيح في هذا الباب ورد في الصحيح حديث أنس من حديث أبي هريرة، في الصحيح من حديث أنس وجاء من حديث هريرة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على البول في المسجد وتركه، وهذا في كلام معروف لأهل العلم.
جميل.
مع أنه أتى أمرا منكرا، لكن لأن الإنكار عليه ترتب عليه ما هو أشد.
نعم.
فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، هو من هذا الباب هذا الأمر.
جميل.
نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ويقول أيضا: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
كذلك هذه القاعدة تتفرع على قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار في القاعدة المتقدمة، وذلك أنه إذا كان عندنا ضرر سوف يقع على شخص ويترتب على وقوعه دفع ضرر عام، فلا شك أن مراعاة الضرر العام أولى من مراعاة الضرر الخاص. فإذا كان لابد من وقوع واحد من الأمرين، واحد من إما ضرر خاص أو ضرر عام، فإننا نحصل أو ندفع ضرر عام في سبيل ضرر خاص، وهو في الحقيقة يدخل تحت القاعدة أهون الشرين اختيارهم شيء، لكنه الأمثلة قد تختلف. ولهذا يعني هذا حتى يستعمله العقلاء، حتى العقلاء يستخدمونه، وأنهم يعني يعملون بهذا ويدركون هذا. فلو أنه مثلا إنسان أراد أن يخرج مثلا نجاسة، أو أراد أن يضع مثلا ميزاب أو شيء يخرج منه بعض القذر والنجاسة من بيته إلى طريق الناس، هو في الحقيقة يترتب عليه مصلحة له وزوال ضرر، زوال ضرر، وهو ما يحصل من وجود هذه الأذى والنجاسة. لكن هذا الضرر الذي يريد أن يدفعه عن نفسه يترتب عليه ضرر عام، وهو إفساد الطرق وإذاء الناس في طرقاتهم، وعلى هذا يجب منعه ولا يجوز أن يشرعه في طريق عام. وهكذا مثلا لو أراد مثلا أن يضع في طريق المسلمين مكانا يضلل به لنفسه وأمام البيت في طريق المسلمين ويترتب عليه مصلحة له مثلا، فهذا فيه إيذاء للمسلمين في طرقاتهم. وهذه أمور كثيرة ولها أمثلة كثيرة، ولهذا نمنعه وإن ترتب عليه ضرر، لكنه ضرر لا يصل إلى حد الشيء الذي يستجيز به الأمر المحرم، لا، هو في الحقيقة ضرر بالنسبة إليه ضرر محتمل، ضرر محتمل، لكنه لما كان هذا يترتب عليه ضرر عام فإنه يدفع. كذلك أيضا لو أن إنسان أراد أن يتطبب ويريد أن يكسب المال ويعلم من الطب شيء يسير ويعالج هذا وهذا، أو إنسان يعمل مثلا في أي عمل من أعمال عامة للمسلمين في شؤونهم أو في صناعاتهم في هندسة أو في غيرها، أو في عمل أجهزة أو في إصلاح شيء مثلا، أو في تطبب أو في عمارة مثلا، لكنه ليس متقنا لصنعته، وهو يقول أنا محتاج، أنا متضرر، ليس لدي كسب إلا من هذا، فمنعناه، ومنعنا له يترتب عليه ضرر، لكن يجب وإن ترتب عليه ضرر، لأن هذا الضرر الواقع عليه أخف من الضرر الواقع على عموم المسلمين، ثم هذا يجب منعه، لأن هذا في فساد في الحقيقة. ولهذا قالوا يجب منع الطبيب الذي يجهل صنعته، أو إنسان مثلا لا يحسن مثلا الجراحة في العمليات أو ما أشبه ذلك، وإن كان هو ربما يكون فيه مصلحة له ولو منعناه ترتب عليه ضرر. فالشريعة بنيت على هذه الأصول وعلى هذه القواعد في مثل هذه المسائل.
جميل يا شيخ.
نعم
شيخ، الآن بالنسبة للمفسدة هذه في المفسدة العامة، ماذا لو كانت المفسدة خاصة؟ مثلا رجل مثلا يستفيد من ظل جاره لنفرض، ويقف أمام منزل جاره ليستفيد من الظل، فتكون المفسدة للجار والضرر للجار الآخر أيضا. المفسدة خاصة بجار واحد يعني، ليست عامة.
ونقول أيضا لا يدفع من قواعد المتفرع عن هذه أيضا، من قواعد ويصح لا يدفع الضرر عن النفس بتحميله على الغير، هذا أيضا لا يجوز، وهي قاعدة متفرعة أيضا،
فرع من هذه،
فرع من القاعدة هذه، وهو دفع الضرر عن النفس بتحمل الضرر غير. لو أن إنسان قال له إنسان إن لم تقتل فلان قتلناك، أجبر على قتل فلان، شو رأيك؟ يقتله ولا وإلا يمتنع؟ يقول لا يجوز لهذا،
يمتنع
ولا يجوز. ولو قتله فإنه يقتل، لو قتله فإنه في الحقيقة يعني عندها العلم يقتل به، لأنه لا يجوز على أن يستبقي نفسه في سبيل وقاع الضرر على غيره، هو لو وقع في هذا فهي مصيبة يتحملها، مصيبة. وهذا في الحقيقة، وهناك أمثلة أحيانا ربما يحصل فيها إشكال في بعض المسائل التي تقع، وذكروا فيها مثلا مسألة فيما لو كان الناس مثلا في قارب أو سفينة فخشوا مثلا من السقوط، ولا بد أن لو رمينا واحد أو اثنين نجا مثلا 100، نجا مثلا 100، ولو تركنا هلك 100، شو رأيك؟ يعني هل يرمي رجل رجلان أو راكب وراكبان بسبيل أن ينجو مثلا 100 أو 1000، وإلا نقول لا يجوز هذا.
إذا كان برضاهم لكن إذا كان إجبارا فأعتقد أن المسألة لا تجوز.
يعني هو يقول كان فيه أجر، لا كان فيه أجر علموني
أضحي،
كان فيه أجر جزاكم الله خير. أنا بشوفت لعلي أكون خاصة في البحر إذا كان شهيد.
نعم،
يعني أن في هذه الحال مثلا، لأن هذا لا شك أنه ضرر على الجميع، والمسألة لا تحتمل الانتظار.
نعم،
ولا تحتمل الدراسة، يريد البت مباشرة الآن.
نعم،
لأن المسألة قربت من شدة الحال، وربما تصفق الأمواج أو أنه لا يتحمل. هذا أشكل في الحقيقة على بعض العلم، وقالوا إن القاعدة أنه في مثل هذا لا يمكن أن يقال إنه مثلا. ثم إذا قيل كيف من يختار، ولو قلنا هذا ما هنا طريق إلا القرعة، ما هنا طريق إلا القرعة، لأنه هذا هو الطريق فيه مثل
ليس هذا. لشخص على شخص فضل أو
يعني
متسم، أو ميزة مثلا.
لكن مع ذلك حتى القرعة يظهر أنه لا يجوز هذا. وأجاب ابن القيم رحمه الله في بعض كلام الله في بعض كتبه رحمه الله، في مفتاح دار السعادة أو في غيره.
نعم،
رحمه الله ذكر ما معناه أن هذه المسألة لا تجري على هذا، لأن النفوس مستوية في العصمة، لا فضل لنفس على نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، فكأنما أحيا الناس جميعا.
إذن بذلك قطع الخلاف.
نعم،
قطع الخلاف في هذه المسألة،
يعني قتل نفس كأنه قتل النفوس كلها، وإحياؤها إحياء للنفوس كلها، فهذا أمر واضح من جهة استواء النفوس في العصمة، استواء النفوس في العصمة. ولهذا قالوا إنه لا يمكن أن يجعل النفس تقدم في سبيل إحياء النفوس أخرى في مثل هذه الصورة. فالمقصود أن الضرر الخاص هذا في سبيل دفع وقاعه على شخص آخر هذا لا يجوز، لأن كل إنسان مسلط على حقه، مسلط على ماله. ولهذا لو أن إنسان، لو كان عند إنسان مثلا طعام.
نعم،
شديد وبه جوع شديد، وسوف لو لم يأكله لهلك، عرفتم؟
نعم،
أو هو به جوع شديد ولو لم يأكله لهلك، وعوب بجواره شخص آخر ليس عنده طعام ويحتاج إلى طعام، ولو لم هم مستوون في الضرورة، من نقدم؟ هل نقول ادفع الضرر عن غيرك ولو ترتب على هلاك نفسك، أو لا بأس أن يستأذر به؟ هذه من هذه. لهذا نقول هذه الصورة أنه لا يجوز أن يجبره على دفع الضرر عن نفسه فيأخذ هذا الطعام بالقوة منه في سبيل إيقاع ظن غيره. لا، لكن لو آثره به هذا لا يكون من قتل النفس، هذا يكون باب الإيثار. لا يكون قتل النفس هو الذي يكون في مثلها أن يكون في فعل، لكن إذا كان في سبيل الإيثار في مثل هذا. وذكروا القصة معروفة في هذا الباب، وقعت أظنها في القادسية أو في غيرها، حينما آثر بعض كثير من الصحابة بعضهم على بعض في مكيكة أسماء حتى آثر الجميع، فلما رجع الأول وجده قد مات، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، 3 و4. لكن في هذه الصورة كما تقدم لا يجوز إلا إذا آثره، أو كان هذا الطعام ممكن يأكل هذا بقسط فيدفع ضرر، وهذا يأكل بقسط فيدفع الضرر.
جميل.
نعم
شيخ، هذه القاعدة لعلها تستند على أحاديث كثيرة وآيات تدل على تعظيم الحق العام للناس وجوب الحرص على مصالح المسلمين والاهتمام بها.
نعم نعم،
أقول لعلها تستند.
نعم نعم، مثل ما تقدم. نعم، هي أدلة نفس القاعدة الأصلية.
جميل.
أدلتها هي الأدلة، القاعدة، لأن هذه القاعدة القواعد فروع عن القاعدة الأصلية التي تقدمت، وأن كل دليل نستدل به، يعني كل دليل نستدل به مثلا في القاعدة الأصلية نجعله دليلا لكل قاعدة متفرعة عنها، لأنها لا تخرج عنها أبدا. بل ربما بعض القواعد الفرعية هذه ربما أحيانا يدخل فيها كثير أو جميع فروع القاعدة الأصلية، إنما تفنن في العبارة أحيانا.
نعم. الشيخ في بعض الضرر قد يكون ضررا على بعض الناس دون بعضهم، مثل قضية الشيخ يعني احتكار السلع مثلا، بعض التجار يعمد إلى رفع سعر بضاعته.
نعم،
ويقول أنا سأستفيد، وهناك ناس يعني يتداولون السلعة.
نعم،
دون النظر إلى ضرر الآخرين، هل لهذا وجه يا شيخ؟
نعم، هذا أيضا يدخل في هذا، هذا صح يدخل في هذا، ويدخل أيضا في قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا نقول أيضا لو أن إنسان أراد أن يحتكر أو أراد أن يبيع مثلا بما شاء من سعر، يقول هذا مالي وأنا أتصرف فيه.
نعم.
كما يقول أنا حر أبيع كما شئت. نقول إذا ترتب على هذه الأمور مفاسد باحتكار السلع أو أن يبيع كيف ما شاء ويتضرر الناس فيها، ويكون بيعه له بأن منع السعر الذي تجري فيه عادة وتتضرر الناس، فهذا مما يجب التسعير عليه، وهذا هو التسعير ومشروع، ومنه ما هو ممنوع. تسعير المشروع هو ما يكون فيه دفع المفاسد عن الناس في شراء السلع والحاجيات. ثم الصحيح أن هذا يشمل كل ما يحتاجه الناس حتى في الاحتكار، لا ليس خاصا بالقوت، كل ما يكون موضع حاجة للناس عامة أو ضرورة لخصوص الناس أو عمومهم فإنه يجب منع الاحتكار فيه، وكذلك يلزم التسعير فيه بأن يوضع له سعر محدد لا يتجاوزه إذا أراد أن يبيع كيف ما شاء فيتضرر الناس. فحينما تكون السلع بأيدي مثلا تجار أو بأيدي مثلا ناس ممن يحتكرونها فيبيعون كيف ما شاءوا ويتضرر الناس، فهذا هو الشيء الواجب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في من أعتق له شقصا من عبد فيقوم عليه قيمة، يقول إذا من أعتق له شقصا في عبد أو مملوك فإن كان عنده ما يكفي في يعني مال يتخلصه من الرق فقد عتق عليه، وإلا استسعي العبد، وفي لفظ قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط وأعطي شركاء حصص. ولهذا أمر بتقويم الشخص في المملوك عليه ولم يجعله يبيع كيف ما شاء. الإنسان كان شريك لإنسان مثلا في مملوك أو مثلا شريك له في سيارة فإنه لا يتضرر عليه ويبيعه بغير السعر المعتاد، بل يبيعه بالسعر المعتاد، وهذا هو عين التسعير. أما إذا ارتفعت السلع بحسب كثرة الرغبة فيها أو ارتفعت لقلتها، يعني بأمر سماوي ليس من عمل العباد وليس من ذنوب العباد، بأمر سماوي، فهذا لا تسعير فيه ولا يجوز التسعير حينما يكون بأمر ليس من فعل الناس وليس من. هذا هو الذي جاء في الحديث حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قالوا سعر لنا، قال إن الله المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة. وجاء الحديث بنحو من هذا بلفظ آخر، فمنعهم فلم يجبهم إلى التسعير من جهة أنه حينما ترتفع السلع لكثرة الحاجة لكثرة طلب الناس لها والمنافسة فيها أو لقلتها، أما حينما يكون أصحاب السلع هم الذين يرفعونها ويحتكرونها ويمنعون الناس منها وهم السبب في ذلك، هذا يجب منعهم ولا يجوز تركهم يتلاعبون في البيع والشراء للضرر العام ولو كان فيه مصلحة لهم.
نعم.
مثلا نقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا جاء في الحديث النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي هو من هذا الباب.
جميل. هذا الشيخ يعني أحد الأخوة يسأل أيضا، يقول في المواسم السياحية يحدث كثيرا شيخ، أو في المواسم بشكل عام الدينية أو السياحية أو غيرها، تجد بعض السلع في طول العام يكون سعرها ثابت، أما إذا أتى موسم معين يرتفع سعرها بشكل لافت وقد يكون سهلا على بعض الناس دون الآخرين، يعني عامة الناس يتضررون بارتفاع السعر، فهل نقول أن هذه المسألة بالتحديد يدخل فيها التسعير يا شيخ؟
لا، ما يدخل فيها التسعير. كل السلع التي يكون ارتفاعها مثلا بسبب مواسم،
نعم،
ولأن الرغبات هذه من الله عز وجل، ما أحد يصنع الرغبات ولا أحد يوجه نفوس الناس. نعلم الرغبات التي لا تكون مفتعلة ولا مصنوعة، لكن حينما تكون مفتعلة ومصنوعة مثل تكون دعايات كاذبة،
نعم،
مثل بعض الدعايات الكاذبة وبعض الدعايات التي لا تمثل حقيقة السلعة وتظهرها على غير صورتها الحقيقية من المبالغة في الوصف ومن العبارات التي هي في الحقيقة ليست صحيحة وليست واضحة، والناس يسمعونها ثم ينافسون فيها بناء على ما سمعوا أو بناء على الدعايات هذه، فهذا لا يجوز وهذا كذب. وأكل لأموال الناس بالباطل، ومثلا لا يجوز تمكينهم. لكن لا بأس من الإنسان أن يظهر مثلا الدعاية الواضحة، مثل ما تعرض سيارك مثلا، تعرض بيتك، تعرض أي شيء تبيعه، وتبين تقول مواصفاتك كذا وكذا، المواصفات الجيدة، المواصفات مثلا خاصة التي يعرفها أهل الصنف في شركات خاصة، في صناعات خاصة وما أشبه ذلك، يبينها ويذكرها ويمدحها المدح الواضح البين، فينافس فيها الناس بناء على هذه المواصفات الصحيحة، لا بأس. ولو اجتمعت الرغبات ومالت النفوس فهذا أمر إلى الله عز وجل. لكن أن يكون الرغبة واجتماع النفوس بسبب مثلا دعاية ليست بصحيحة، مثلا حينما يقال خذ هذا واحصل على كذا وما أشبه كذا، ويكون الأمر مجرد دعاية ليست صحيحة وليست واقعة، أو حينما مثلا توصف السلعة بوصف غير صحيح أو يبالغ فيها، وهذا كله وقد يحصل فيها مثلا منافسة وتقدم النفوس ترغب، وهذه الرغبة بناء على هذا الكذب يكون داخل في قوله عليه من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، نعم، كذلك من الغرر من جهة أنه غرر به، وكذلك أيضا يدخل في النج، هذا من أعظم النج، والنج يعني له صفات، يعني حينما مثلا إنسان يأتي إلى سلعة ويرفع السعر فيها وهو لا يريد الشراء، هذا نج، لأنك تخدع مثلا من يسمع ويظن أنها سلعة لها مواصفات جيدة، خاصة إن كنت أنت ممن يعتمد عليه في هذا الباب فخدعت. فإذا جاءنا إنسان وهو مثلا جهة عرفت مثلا بالدعاية فبالغت، فبالغ مثلا بالوصف من طريق الصورة، بالغ في الوصف من طريق القول ومن طريق انتقاء العبارات، هذا في الحق من أعظم النجش، والنبي نهى عن النجش، والناجش آكل، يقول عبد الله بن أوفى الناجش آكل ربا خائن، يعني آكل ربا لأنه أخذ زيادة لا تجوز له. والربا ليس خاصا في الحقيقة بالربا، هذا كل مال يؤخذ على غير سبيل الحق فهو ربا، كل زيادة باطلة فهي ربا. خائن لأنه وصف السلعة بوصف غير صحيح، فجمع الخيانة والربا وهاتان كبيرتان، هذا حرام بالاتفاق مثل هذا إذا كان على هذا الوصف.
وللأسف الشيخ أن أبرز الإعلانات التجارية وغيرها تخالف الواقع يا شيخ، إذا أتيت للسلعة وتنظر إليها أو العروض مثلا اشتري كذا واحصل على 2 مجانا، فإذا أتيت تنظر الواقع تجد أن السعر الأصلي قد رفع من قيمته مثلا رفعا كثيرا، نعم، حتى يعوض في ما هذه كلها شيخ
يدخل فيها، نعم، يدخل فيها. إذا كان لها سعر مثلا معروف،
جميل،
سعر معتاد ومعروف، وقيل هذا مثلا اشتر هذا واحصل على هذا مجانا مثلا، ثم يتبين في الحقيقة أنه رفع فيها،
نعم،
ربما أن يكون هذا المشتري لا يعلم أن هذا السعر قد رفع، صحيح، إما لكونه لم يعتد شراء هذه السلعة،
جميل،
أو لكونه يشتريها مع غيرها فلا يعلمها، أو لكونه مثلا نسي سعرها مثلا، أو لأسباب أخرى مثلا، ثم يشتري هذه السلعة بناء على أن هذا السعر هو السعر المعتاد، وجاء هذا الشيء مثابة الهدية، نعم، هذا من أعظم الكذب والغش الذي لا يجوز لا شك.
جميل يا شيخ، نعم، بارك الله فيكم. نستاذنكم شيخنا، أحد الأخوة يريد أن يشارك هنا.
نعم، نمس
شيخ، تحت أي قاعدة ندرج ما حدث في قصة يونس عليه السلام من اختراع؟
هذا أمر خاص لنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا، ولهذا التقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. هو لا شك هو من حيث الجملة داخل في هذا الباب، على الخلاف يعني في هل هو مثلا قبل نبوته أو بعد نبوته، مثلا حينما غاضب قومه هل هو قبل ذلك أو بعد ذلك أو بعد النبوة، فهو يدخل في هذه القاعدة من جهة أنه من باب تعارض أو تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد من هذا الباب. أما إذا كان لنبي فلا شك أن النبي كما قال بعض العلماء إن ذكروا أنه يرجح في هذا الجانب، لكن هي من جهة من هذه الجهة تدخل في هذه القاعدة، وقد تدخل في قضية تعارض المصالح والمفاسد. تعارض المصالح والمفاسد، وهي في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وجاء شرعنا أن النفوس في مثل هذه واحدة. وشرع وهذا أيضا ليس شريعة في الحقيقة، يعني ليس أمرا، إنما هو أمر لنبي عليه الصلاة والسلام، ثم التقمه الحوت عليه الصلاة والسلام ووقع له ما وقع. نعم.
جميل شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم، هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة عظيمة أجمع العلماء عليها، وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، كما في هذه: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، كذلك: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاءت الأدلة كثيرة في هذا المعنى في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن المشقة تجلب التيسير. وجاء هذا المعنى في كثير من فروع الشريعة وأدلتها، في كثير من فروع الشريعة المبنية على الأدلة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه دفع كثير من المشاق لأن فيها مشقة على النفوس. وهذه المشقة غير مسألة التكليف، نعلم أن الشريعة التكاليف،
نعم،
يعني التكاليف الشرعية غير المشاق. المشاق إذا قلنا مشقة فنريد المشقة التي لا تحتملها النفس على سبيل الدوام، فهذه المشاق لم تأتي في الشريعة، إنما جاءت الشريعة بالتكاليف التي تتحملها النفوس ولو على سبيل الدوام، مع أن التكاليف هي فيها مشقة لكنها مشقة يسيرة لا تضعف النفوس عنها. ولهذا الوضوء في الشتاء في الماء البارد، وكذلك الصلاة والخروج للصلاة في الصيف مثلا مع حرارة الشمس، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، مشاق.
صحيح.
هذه مشاق، كما قال الباطل رحمه، جاءت على خلاف الهوى.
نعم.
وعلى خلاف ما تهوى النفوس الشريعة، لأن الشريعة مبنية على خمسة أصول: أوامر ونواهي ومباحات. والأوامر نوعان والنواهي نوعان: المأمور إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، والنواهي إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، والمباحات. فالأوامر حينما يؤمر الإنسان بشيء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب لا شك تكليف للنفس، والنفس ربما قد تأنف حينما تؤمر، لكن في أوامر الشريعة يجب العمل بها وإن خالفت هواها، فيبنيت على خلاف الهوى والذي يريد ألا يتقيد. النواهي كذلك، ينهى عن أمور على سبيل التحريم وعلى سبيل الكراهة، فلهذا يجتنبها. المباحات هي في الحقيقة على خلاف الهوى، لأنه ربما يكون هذا المباح الذي وقع، قد يقول إنسان ليت هذا المباح محرم مثلا، لو أنه حرم مثلا.
نعم.
وقد مثلا يقول إنسان آخر لا مخالفه. فالمباحات لا تأتي أحيانا على خلاف الهوى، لكن الشريعة جاءت بالمباحات التي تكون لعموم الناس، فلهذا هي في الأصل جاءت على خلاف الهوى، لكنها تكاليف على طاقة النفس وقدرتها وتتحملها. ولهذا إذا كانت هذه المشاق فوق قدرة النفس، فإنه كما سيأتينا في القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع.
جميل.
في قواعد كثيرة.
نعم. أستاذكم صاحب الفضيلة في ترقي اتصال هاتفي.
نعم. نعم.
معنا الأخ أبو وفاء من الرياض. الأخ أبو وفاء، أبو وفاء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل يا أخي.
شيخ أحسن الله إليك، من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت على أساس رفع الحرج، قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
وجاءت برفع المشقة عن المضطر.
نعم.
ولكن في هذه الفترة يا فضيلة الشيخ، يعني يأتينا من كثير من أفكار المعاصرة التي ترد كثيرا من النصوص الجزئية بدعوى الضرر ورفع المشقة وخشية المفسدة في هذا الزمن، فما موقف الشريعة الإسلامية من هذا، وما الفرق بين الضرورة الشرعية والضرورات التي ينادى بأنها ضرورات في هذا الزمن دافعة لبعض النصوص الجزئية؟
نعم، حسنت.
جميل، شكرا لك يا أخي.
بارك الله فيك.
نعم شيخ المسلم. نعم. تريد أن تجيب الشيخ أو نكمل الدرس؟
نعم نكمل هذا وبعدين.
جيد. تحدثون الشيخ عن التكليف، أن التكاليف مبنية على المشقة،
يعني أصل التكاليف تخالف الهوى وأن قد يكون فيها مشقة، لكنها نعم. مشقة تتحملها النفوس ولو على سبيل الدوام.
طيب شيخ، أليس بعض التكاليف قد تسقط عن الإنسان مثل الصلاة للمسافر أو غيرها، فنقول تخف المشقة؟
نعم. على ولهذا قلنا إن الأصل هو وجوب الصلاة. جميل. وأنها الأربع هذا هو الأصل، لكن في السفر تأتي معنى القاعدة، المشقة تجلب التيسير.
جميل. مشقة
مثل الصوم للمسافر وقصر الصلاة، وكذلك أيضا مثلا الصوم للحامل والمرضع، كذلك الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كذلك التيمم إذا كان به جروح وقروح ولا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، وكذلك في مسائل كثيرة جاءت فيها الشريعة خفت فيها أمور لأن فيها مشقة. فهذه المسألة تذكرها أنت.
نعم.
لما أنها كان الأخذ بها فيه مشقة جاء التخفيف فجاء التخفيف مثلا في قصر الصلاة، قصر الصلاة، لكن التخفيف في قصر الصلاة المشقة هذه هي الحكمة.
نعم.
يعني الحكمة من قصر الصلاة هو المشقة، لكن علة القصر ما هو؟ السفر.
نعم. جميل. السفر.
ولهذا ما نقول إننا نقصر الصلاة عند وجود المشقة، لأن أحيانا التخفيفات تأتي معلقة بوجود المشقة، وأحيانا تأتي معلقة بوجود العلة. الشريعة فرقت.
جميل. وفرق بين العلة والحكمة.
نعم فرق بين العلة والحكمة. العلة أمر منضبط.
جميل.
لا يضطرب. الحكمة لا، أمر منتشر لا ينضبط. ولهذا اختلف علماء الأصول هل يعلل بالحكمة ولا يعلل بالحكمة، على ثلاثة أقوال، قيل يعلل بها وقيل يعلل وقيل إن انضبطت الحكمة علل بها، وهذا هو الصواب، إن كانت الحكمة منضبطة عللنا بها وقلنا إنه إذا وجدت الحكمة على هذا الوصف المنضبط فإننا نعلل بها. ولهذا مثلا قصر المسافر، بعض الناس يقول أنا ما أجد مشقة في السفر بصلي أربع لأن الحكمة المشقة، نقول لا، تصلي رباعي ركعتين ولو لم تجد المشقة، لأن الشارع ما علق قصر الصلاة بالمشقة، علله بعلة وهو السفر.
جميل.
وإذا ضربتم فليس عليهم جناح تقصروا من الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر يقصر إذا سافر وخرج عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة. لماذا لم يعلل بالمشقة؟ لأن المشقة في سفره غير أمر غير منضبط، ما ولا، وإذا كان غير منضبط فإن الشرع لا يعلق به الحكمة، لا يعلق به الحكمة.
جميل.
وهذا ولهذا بعض الأمور قد تنضبط فيها الحكمة، مثل مسألة عقود البيوع، مثلا عقد البيع هل هو صيغة خاصة أو ما دل على الرضا؟ الحكمة من البيع هو التراضي.
جميل.
الحكمة من البيع يعني كوني أبيعك شيء وينتقل من ملكي إليك، لا ينتقل من ملكي إليك من شرطه التراضي.
لا.
طيب هل هذا التراضي، نحن نقول هذه الحكمة، إنما البيع عن تراض، هذه الحكمة، لكن هل نجعل صيغة خاصة للبيع بمعنى أنها إذا وجدت علمنا وجود التراضي ودلنا على حكمة البيع والتراضي، هل له صيغة خاصة وهو الإجاب والقبول، أو نقول كل ما دل على العقد فإنه عقد بيع ولو لم يكن لو قلت جئت لإنسان مثلا واشتريت منه سلعة وأعطيته الدراهم بدون من يقول نصيبك، أعطيته الدراهم، قلت أنا بشتري سيارة، أنا أريد أشتري منك سيارة، قلت أريد، ما قلت شريت، قال خذ، وأعطيت الدراهم دون مال، وصيغ كثيرة دل على التراضي، نقول جاد لا بأس أن نقول كل ما دل على التراضي فإنه يصح عقدا للبيع ولو بأي صيغة، ولا يشترط الصيغ الخاصة التي ذكرها بعض الفقهاء، لأن الحكمة منضبطة هو التراضي، والتراضي قد يظهر بالتراوض، أن تخاطبه وتكلمه وفي السلعة هذا لا شك يحصل به تراض، فلهذا علقت به الحكمة، علل بالحكمة في مثل هذه المسألة.
جميل.
نعود إلى مسألتنا.
أي نعم. تفضل. وبالنسبة للمشقة عندي استفسار بسيط شيخ، إذا أذنتم.
نعم.
بالنسبة للمستحبات الآن الحديث عن الواجبات بالنسبة المشقة تجلب التيسير في الواجبات وغيرها
نعم.
لكن بالنسبة للمستحبات الأشياء مثل ما يفعل مثلا في شهر رمضان من باب الاعتكاف وغيره
نعم.
المعتكف إذا حصل له ضرر في اعتكافه وأراد الخروج أو استوجب خروجه كمن يخرج لوظيفة مثلا هل نقول أن هذا يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ؟
هذا مسألة الضرر لا شك المشقة بابها واسع
نعم
بابها واسع. وأنت تستطيع أن تدخل المسألة من جهة مثلا هذه المسألة حينما يقول إنسان أنا مثلا يعني قد أتضرر أريد الاعتكاف
نعم.
لكن قد لا يتيسر الاعتكاف إلا مثلا بخروجي وبخروجي مثلا أو إنسان يقول أنا أريد الاعتكاف لكن أريد أن أخرج مثلا لأكل الطعام في بيتي ولو لم أكل الطعام أجد مشقة وحرج أن أكل في المسجد مثلا نقول لا بأس هذه ممكن من هذا الباب تدخل ونقول على الصحيح يجوز للمعتكف أن يخرج يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأجل مثل هذه الحاجات مثلا كما أنه يخرج لحاجات بالإجماع حاجة مثلا للخلع عائشة في الصحيحين كان لا يخرج إلا لحاجة عند مسلم لحاجة الإنسان أجمع العلماء على الخروج لهذه لحاجة الخلع واختلف فيما سوى ذلك مثل خروجه مثل الأكل والشرب والصحيح أنه لا بأس ومن ذلك على الصحيح يجوز للمعتكف أن يشترط يجوز للمعتكف أيضا أن يخرج مثلا لو كان موظف أو مدرس مثلا طالب أو مدرس أو موظف يقول أنا سوف أعتكف لكن أريد أن أخرج للعمل مثلا أول النهار وأرجع مثلا من آخر النهار قبل المغرب أو مع العصر نقول لا بأس على الصحيح لا بأس على الصحيح أن يخرج ونقول أيضا أنه يجوز على الصحيح حتى خروج المعتكف لبعض القربات حتى مثلا إنسان اعتاد أن يتبع الجنازة مثلا اعتاد مثلا أن يزور قراباته قريبه مريض وأثناء اعتكافه مريض قريب فنقول لا بأس على الصحيح أن يخرج ولا حاجة الاشتراط لأن الاشتراط وإن كان قال بجمع من العلم فيحتاج إلى دليل وليس في هناك دليل واضح على مسألة الاشتراط إن اشترط على قول الجمهور لا ننكر عليه لكن كما قال بعض العلماء كعطاء جمع العلم قالوا لا شرط في الاعتكاف ولأنما يخرج مثلا من عبادة إلى عبادة فهي عبادة عظيمة خاصة إذا كانت نفعا متعديا في اتباع جنازة وهذه مصلحة عظيمة ففي هذه الحالة يخرج ويعود إليها ولا بأس بذلك
جميل الشيخ بارك الله فيكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأمر إذا ضاق اتسع ويقول الضرورات تبيح المحظورات
نعم. كذلك أيضا من فروع هذه القاعدة وهي أن الأمر إذا ضاق اتسع وهي تدخل تحت القاعدة في قولها المشقة والله عز وجل كما في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم. فهذه القاعدة وهي أنه كلما ضاق الأمر اتسع أي أمر يكون فيه حرج وشدة فثم السعة ورفع الحرج وإلا الحمد ويقولون إذا اتسع ضاق إذا اتسع الأمر ضاق أيضا إيش معنى إذا ضاق الأمر اتسع لأن قولنا إذا الأمر ضاق اتسع هذه في الحقيقة يعني قاعدة تحت المشقة لوجود الضرر لأن قاعدة لا ضرر ولا ضرر مشقة تجب التيسير قاعدة متقاربة قاعدتان متقاربتان متداخلتان فهو نوع ضرر واحتاجنا إلى إزالة الضرر لكن إذا زال الضرر نقول ضاق الأمر مثل ما تقدم مثلا أكل الميتة جائز بقدر الضرورة فإذا أكل الميتة ودفع ضرورته وقال أريد أن أخذ حتى أشبع نقول لا الآن اتسع الأمر في حقك واندفعت الضرورة وش يكون حكم ضاق الأمر إيش معنى ضاق حرمت
الميتة
حرمت الميتة وهكذا في مسائل كثيرة حينما يحتاج مثلا تحتاج امرأة إلى الكشف والعلاج كذلك أيضا يكون بقدر الضرورة فإذا زالت الضرورة حصل الضيق من هذا الجهة لأن تعود إلى أصل التحريم وهذا يجري في مسائل كثيرة وهي أنه يراعى المصالح والمفاسد وهي داخلة تحت تلك القاعدة ولهذا في أبواب العبادات مثل ما تقدم معنا لو أن الإنسان لا يشق عليه أن يصلي قائما، نقول صلي جالسا، صلى جالس وقرأ الفاتحة، لما قرأ الفاتحة وجد نشاط وقوة، شو نقول؟ يجب عليك
القيام،
القيام في صلاة الفرض، مع أنه ابتدأ صلاته جالس وأمرناه بذلك لأنه يشق عليه فوسع له ورفع الحرج عنه. إذا زال الضرر في هذه الحالة يجب عليه يقوم، لأنه لما اتسع الأمر ضاق. وهكذا مثلا في مسألة مسح الخف، المسافر يمسح 3 أيام بلياليها، فلو أن مسافر مثلا مسح يومين وهو مسافر ثم دخل البلد قال أريد أن أكمل، نقول لا، اخلع جور، ما عدت تمسح الآن، لأنك الآن انتهت مدة السفر ولست مسافر، وكانت الساعة لما كنت مسافرا، ولما انقطع السفر في هذه الحالة ذهبت الرخصة بزوال مسببها وهو السفر.
جميل.
نعم
بارك الله.
نعم. وكذلك أيضا منها كما تقدم الضرورات تبيح المحظورات أيضا من هذه القاعدة، وهذه القاعدة داخلة تحت القاعدة السابقة ما تقدم معنا، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، متفرعة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وذلك أن الضرورات الأصل فيها المحظورات الأصل فيها التحريم، والضرورات إنما توجد عند وجود سببها، عند وجود سببها، فإذا زالت الضرورة فإنه يزول يوجد التحريم بزوال الضرورة. فهاتان القاعدتان هو قولنا الأمر إذا زال إذا 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 ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، مع هذه القاعدة هما قاعدتان متفقتان. من ذلك أيضا مثل ما تقدم معنا أيضا، لو أن إنسان احتاج إلى أو صال عليه حيوان، صال ما حيوان لإنسان،
نعم،
وهو مملوك للغير، مملوك الغير، ونقول لا بأس أن يدفع الضرر عن نفسه، لا بأس أن يدفع الضرر عن نفسه، ويتسع له ذلك ولو كان فيه إتلاف لمال غيره، ويسعه ذلك ولا حرج عليه، ولا حرج عليه. لكن هل عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ ما دام دفع الضرر عن نفسه لأذاه له، الصحيح أنه لا ضمان عليه. ولهذا نفرق بين دفع الضرر عن النفس، أن تدفع ضرره عنك، تدفع ضرر الحيوان عنك، وأن تدفع الضرر عنك به. مثل مثلا إنسان اضطر إلى ميت، اضطر مثلا إلى طعام الغير أو إلى حيوان غير، وهو في حال مسغبة وجوع، في حال مسغبة وجوع، في هذه الحالة أكل حيوان الغير، طبخه وأكله، هو في الحال الآن هل يدفع الضرر، يدفع ضرر هذا الحيوان، أو يدفع الضرر بهذا الحيوان؟ هو يدفع الضرر عن نفسه بهذا الحيوان، جعل الحيوان وسيلة لدفع الضرر لأنه أكله فدفع الضرر عن نفسه. في هذه الحالة الجمهور يقولون يضمن ثمنه، مثل ما لو أكل طعام الغير إذا اضطر إليه حينما يكون محتاج وحال ضرورة، أكل طعام الغير فإنك دفعت عنك الضرورة به. فمن دفع أذاه أذى الغير عنه، أذى حيوان، فإنه لا يضمنه، ومن دفع أذاه به ضمنه، دفع أذاه به ضمنه، بمعنى أنه يضمن الغير. مع أن الصحيح أنه كما هو قول مالك رحمه الله أن من اضطر إلى مال الغير لمسغبة أو جوع فالصحيح أنه لا ضمان عليه.
جميل.
لأن إطعامه متعين وواجب، ومن قواعد الشريعة عندنا أن الواجب لا يؤخذ له ثمن، أن الواجب لا يؤخذ له ثمن، ومن هذه المسألة كما تقدم.
جميل. نعم. هل يدخل في ذلك الشيخ مسألة الكذب الشيخ للمصلحة، مثلا إذا خشي إن قال الحقيقة أن يحصل له ضرر عظيم مثلا فيكذب تفاديا للضرر الذي يقع عليه، يعني هل نقول أنه الضرورة هنا تبيح المحظور وهو الكذب؟
الله أعلم. هذه مسألة أقول فيها نظر، لكن نقول أن الأصل أن الكذب لا يجوز إلا في أمور ثلاثة كما في حديث أسماء رضي الله عنها، وأن المرأة يرخص في شيء إلا في ثلاثة، هو عند مسلم بعضهم قال إنه مدرج، لكن مثل ما في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز الكذب في غير هذه الأمور الثلاثة، وهو الكذب في الحرب، والحرب خدعة كما في الصحيحين حديث جابر، وكذلك حديث الرجل مرأته زوجته، حديث المرأة زوجها، والكذب للإصلاح بين الناس، قالوا في هذه الأمور الثلاثة. والصحيح أنه كذب صريح كما هو يجوز الكذب الصريح، خلافا لابن جرير الذي قال من باب التعريض
أو التورية مثلا.
أو التورية.
جميل.
وقالوا إن في المعريض مندوحة عن الكذب، وهذا يروى لا يصح مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف. ونقول إن هذه الأمور الثلاثة لا إشكال، صحيح أنه يجوز الكذب فيها. جميل. لكن غيرها بعضهم حكى الاتفاق على أنه لا يجوز.
جميل.
لكن رد هذا أبو مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية، قال إنه مع معناه لا إجماع، ولعله عن ابن القيم رحمه الله، ابن القيم أشار إلى هذه المسألة وكأن حكى الاتفاق ورد هذا، وأشار إلى أنه لا اتفاق، يعني ليس محل إجماع، لكن ربما جاز الكذب إن تحققت الضرورة، إن كان هنالك ضرورة، ولو لم يكذب فإنه يقع في ضرورة، نقول غاية الأمر أن يكون حراما. ها؟ وثم الكذبة الواحدة فالعلماء فيها هل هي كبيرة بكبيرة، منهم من قال إن الكذبة الواحدة كبيرة للأحاديث الواردة في هذا، ومنهم من قال ليست بكبيرة. وعلى هذا يقال إنه يجوز إن تحقق أن فيها ضرر واضح، وذكروا يعني جاءت في الحقيقة أدلة، منها قصة الحجاج بن علاط اللي رواه أحمد بإسناد صحيح عند مطولة، وفيه أن الحجاج بن علاط سلمي رضي الله عنه أسلم ولم يعلم كفار قريش إسلامه، وكانوا يعلمون أنه على دينهم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا في قد في 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 وهو قد غزا خيبر عليه الصلاة والسلام، غزاهم وقد قد أسر أسر من أسر، واصطفى صفية رضي الله عنها، وصار فيه للمسلم نصر عظيم. فجاء فأسلم رضي الله عنهم، لا يعلم يعلمون على دينهم، فقال النبي إذن لي يا رسول الله فإن لي مالا، إذن لي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام يقول. فجاء الحجاج بن علاط إلى مكة، وكانوا يقولون ما الخبر، استقبلوا كفار قريش، قالوا ما إنهم يعلمون أن النبي غزا خيبر، قال الأمر على ما تحبون، فقد قتل محمد وقد أسر أصحابه، واليوم يقتسمون الآن محمد، يعني يقتسمون أصحابه وقد أسروا وأسروا نساءهم وأسروا أبنائهم. قالوا ماذا تقول؟ قال دعوني أريد أن أجمع مالي، أريد أن أشتري من أصحاب محمد، أشتري أريد أن أجمع مالي. قال فجمع حتى يعينوه، فأعانوه على جمع ماله، وعلى كان يطلب ناس من بعض كفار قريش مال، فكل عجل ماله وأعطاه الديون التي له عليهم. ثم جاء إلى زوجه فقال لها الأمر، عجلي لي وكذا واجمعي لي مالي، فإني أريد أن أشتري من أصحاب محمد حتى لا تفوتني القسمة. فسمع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان في مكة قبل يهاجر، أمر حتى سقط ولم يكن يخرج رضي الله عنه. وعندما لما بلغ الخبر قال ما الأمر، أرسل إليه غلامه، قال ما وعد الله خير، ماذا تقول؟ قال قل له يخلي لي منه مكانا فأتيه. فأتى فقال وأخبر غلامه، قال الأمر على ما يسره. فلما جاءه بالخبر انتشى وفرح وقام رضي الله عنه، وكان قد عقل من شدة ما هو المصيبة التي سمعها، ثم أخبره بالقضية بالأمر، ثم قال اكتم عني ثلاثا وأخبر. فعند ذلك
جمع هذا الدليل على أن
نعم جمع على وخرج، ورضي الله عنه. الشاهد أنه في القصة يعني أنه أقره النبي عليه السلام على الكذب في أمر هام عظيم بجمع ماله، لأن عليه ضررا في عدم أخذ ماله، والنبي أقر عليه الصلاة والسلام. ويغلب على ظني أن فيه هنالك يعني لو تؤمن هناك أدلة أخرى، لكن هذا من أظهر يوم يظهر في هذه المسألة عند ورود الضرر، وهو استدراك على من حكى الإجماع على هذه المسألة.
فيكم. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ونشكركم على شرحكم الضافي، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه حلقة القواعد الفقهية، شرح القواعد الفقهية، وكان معنا صاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، بارك الله فيه على ما ذكر في هذه الحلقة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نشكر الطلاب الذين حضروا معنا، ونرجو منكم الشيخ في عجالة طرح السؤالين بشكل سريع، بارك الله فيكم.
نعم، نقول نريد مثال على قاعدة يختار أهون الشرين. اختار أهون الشرين، وكذلك أيضا نريد دليل من أو دليلان من الكتاب، ودليل من السنة على قاعدة المشقة تجلب التيسير.
بارك الله فيكم شيخ عبد الله، الشيخ عبد المحسن حفظكم الله. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم على طيب متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.